الحج، هل وفيت حقها؟ قال: والله لو وقفت بين يديها بقدر رمي العالج أحد الجبال لما أديت حق زفرة من زفراتها. لاحظ، لكن الإنسان يجهل حق أمه، ربما يشتم أمه، ربما يضرب أمه. إن شاء الله الليلة بالليل، ليلة علي الأكبر، نتكلم في هذا الموضوع. لاحظ، وبعضهم لا، بعضهم يسهر من أجل أمه. هسه قد واحد يقول: شيخنا أنا عققت والدي ومات والدي، ماتت والدي، شو أسوي؟ أكو طريق: أولا استغفر، هذا واحد. اثنين صلي لهم، مثلا تصدق عنهم، سوي لهم خيرات، كن ولد صالح حتى الناس يترحمون على أبويك. هذا القول الثاني. القول الثالث: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إشارة إلى الإخاء، أن أيها الإنسان أنت أخو الإنسان، لأن الأب واحد وهو آدم، والأم واحدة وهي حواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. بعد يجي واحد يقول: والله أنا عربي وذاك عجمي، أنا أوروبي وذاك آسيوي، أنا من الشمال ذاك من الجنوب، أنا من الكويت وذاك أفرض من دولة ثانية. الإسلام يقول: لا، هذا مو منطق المؤمن ولا منطق المسلم. القرآن يقول: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنتم كلكم مخلوقون لأب واحد، من أب واحد وأم واحدة. هذا التقسيم، هذا من هاي القبيلة وذاك من تلك القبيلة، هذا من هذه الدولة وذاك من تلك الدولة، من أجل التعارف. إذا قسمت البشرية راح يسهل تعارفهم. إنما الميزان بالتقوى، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. أبو لهب منين؟ عم النبي، أخو أبو. أبو لهب أخو عبد الله أبو النبي. أبو لهب ابن عبد المطلب، سيد قريش، سيد البطحاء، سيد مكة. وسلمان، سلمان منين؟ من بلاد فارس، إجا من أصفهان. افتر الدنيا، مرة صار مسيحي ومرة صار كذا، وبعدين إجا صار مسلما مؤمنا حقا، فقال النبي فيه: سلمان منا أهل البيت. بينما أبو لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ما الإسلام ما بي مجاملة، الإسلام ما بي مجاملة أبدا. أنت كن ابن أي إنسان، المهم عقيدتك، سلوكك. ما في مانع الإنسان يفتخر، ما في مانع أنا أفتخر بوطني، أنا أفتخر بعشيرتي، ما في مانع، لكن ليكون المقياس على الوطن والعشيرة. أنا أنتمي إلى أفرض هذا البلد أو إلى ذاك البلد، أنا أحترم وطني وأحترم أرضي وأحترم بلادي وأعمل من أجل رقيها. هذا جيد جدا، الإسلام لا يقف أمامه، لكن لا يكون الميزان والاعتبار التكريمي على القومية وعلى العنصرية وعلى مميزات خاصة. زين، إذن جميع البشر هم أخوة، الأسود والأبيض، العربي وغير العربي، الجميع أخوة. ليش؟ لأن الأب واحد آدم والأم واحدة حواء. زين، الأخوة تنقسم إلى أقسام. أكو عندنا أخوة اللي هي يعبرون عنها الأخاء الإنساني. الإخاء الإنساني أوسع دائرة، يعني الإنسان أخو الإنسان، المسلم المسيحي أي إنسان. لما ترجع إلى أصوله وجذوره تشوف هو أخوك من حيث الإنسانية. الإنسانية عنوان جامع، هذا واحد. اثنين، الإخاء الدموي، يعني أنت وذاك دم واحد، النسب يعبرون عنه، يعني ولدتكما أم واحدة وأب واحد، أي الأخوة النسبية، أنت وأخوك مثلا اللي من صلب أبيك، هاي أخوة. عندنا أخوة ثالثة، الأخوة العقائدية الإيمانية اللي يشير إلها القرآن الكريم، إنما المؤمنون أخوة، أخوة العقيدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أجى إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، كل واحد آخى مع الثاني، مهاجرين وأنصار، وترك الإمام علي عليه السلام. فإجا وقالوا للإمام علي إن رسول الله آخى بين المهاجرين والأنصار وتركك يا أبا الحسن. فجاءه يبكي، يا رسول الله آخيت بينهم وتركتني؟ قال لقد ادخرتك لنفسي يا علي، فأنت أخي في الدنيا والآخرة. هاي الأخوة العقائدية. لاحظ، عمار مع المقداد إخوة في الله، أنا وأنت إخوة في الله تبارك وتعالى. ربما أخوة العقيدة أقوى من أخوة النسب. لاحظ، رب أخ لك لم تلده أمك. أخوة العقيدة ربما تقدم في بعض المواقف على أخوة النسب، كما لو كان أخوك مثلا غير مؤمن، أفرض كافر، أخوك العقائدي يقدم حقه على حق أخيك النسبي. العباس ابن أمير المؤمنين أخو الإمام الحسين، أخوة نسبية وأخوة عقائدية. الإمام الحسن عليه السلام مع الإمام الحسين أخوة نسبية وأخوة عقائدية. شوف هاي الأخوة العقائدية، وأنا أرجو المعذرة اليوم إذا أقتصر الموضوع، يعني شوية صدري، أعاذكم الله جميعا ومن علينا وعلى جميع المرضى بالشفاء والعافية. الإمام الحسن عليه السلام في فراش الموت ويفكر بالحسين بعد 10 سنوات. شوف، يفكر بالإمام الحسين بعد 10 سنوات، عند ابنه طبعا القاسم، 3 أولاد في كربلاء قتلوا له، 3 أكثرهم لوعة، هو القاسم ابن الإمام الحسن عليه السلام، وإلا أولاد الذين قتلوا أكثر من واحد. يكتب للقاسم، إيش قد كان عمر القاسم؟ 4 سنوات أو 3 سنوات وأشهر. يكتب له وصية، يقول له بابا هاي الوصية ضمها لا تفتحها إلا إذا ضاقت بك الدنيا وسئمت الحياة. وبقت هاي الوصية يحتفظ بها القاسم. مات الحسن عليه السلام، الإمام الحسين ربى هذا الغلام القاسم، وكان يعطف عليه ويقربه ويدنيه أكثر. أكثر من أولاده. ليش؟ أولا هذا وديعة الإمام الحسن، وهذا بشبه الإمام أبي محمد الحسن، فلعدة جوانب مقتضيات كان الإمام الحسين يعطف على ابن أخيه، يحبه، إلى أن جاءت كربلاء وتقدم القاسم ليستأذن من عمه. نظر إلى إجا الإمام الحسن أمام عينيه، قال: بني أنت الوديعة من أخي الحسن، أنت الوديعة عندي، أمانة أنت عندي، شلون أنا أقدمك إلى الحرب؟ ارجع بني. رجع القاسم أطرق إلى الأرض متأمل، اتذكر وصية الإمام الحسن، فتح الوصية وإذا بها من الحسن بن علي إلى عزيزه وولده القاسم: بني إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر عن نصرته. جاء بالرسالة إلى عمه، نظر إليها انحدرت الدموع من عينه، اقل يا جاسم نيتكم أضل وحدي، بسنت بسنت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي. علي الأكبر انقتل، بقى القاسم والعباس، بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي. يا عمي وهاي الحرم مرتاعه تظل محيره بعدي، انت وداعه الله روح وانا بالاثر خطه، برز يقاتل قتال الأبطال المستميتين وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن. الإمام الحسين ينظر إلى شجاعة القاسم، بطولة القاسم، وجهه كالقمر الطالع بينما هو كذلك، وإذا بالصوت، صوت عزيز: ها أدركني يا عم يا أبا عبد الله. جاء الإمام الحسين وقف على ابن أخيه، الرواية تقول كان يفحص بيديه ورجله، الله بالنفس الأخير، وقف الحسين ينادي: بني عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك شيئا. أي قتيل لما يقع الإمام يقول للبني هاشم احملوا قتيلكم؟ ها؟ أي واحد لما يقع بنو هاشم الأنصار يحملوه إلا القاسم؟ جاء الإمام الحسين يحمله على صدره، وجاء به إلى خيمة القتلى، خيمة الشهداء. يا ولي عسب عيد البل خدك على القاع، أشوفك تريد توين ها ويا رملة ويا الحسين، عسب عيد البلا خدك على القاع. بعد بعد أقوى بعد. يا جاسم يا جاسم موش وقت النوم الساعة، يا جاسم موش وقت النوم، النوم هالساعة. بماي العين، انا بماي العين جنت اشريك يا شاه. الامام الحسين جلس بينه وبين علي الاكبر، مرة ينظر إلى وجه القاسم، مرة ينظر إلى وجه الأكبر. يا شبان يا شبان بالله لا تونوا، والله تشعبون قلبي من تصيح. رملة اجت رملة اليوم الدور إلى رملة، رملة تنادي يا ولدي يا جسام، يا من العم حسين وردة وشمام. ما يتم ما يتم عرسك أدري يا بدر التام، من أمل عرسك أمك حرموه. هاي أم والأم تتمنى ابنها يتزوج، ها؟ آه يا الجنت أفراح، يا لها من كلمات رقيقة، رحم الله هذا الشاعر. تقول له يا ابني يا الجنت أفرح حين أسمع حسك، الله بنفسي يا روحي أرد أشوف عرسك، أنثر على راسك يا يما ملبسك، تاليها أمك منك يحرموها. لسان حال القاسم ناداها يما بجد رحمي حالي، يا والد حجيج صدع دلالي، يا والدة تبجين ليش قبالي، زفتي مقدر من الله زفتي من عمره. تقول له يا ابني يا ابني يا ابني الوالدة تطلب رباها رباها، ليش انقطع منك ظناها، وين عرسك يا لتقول الناس عري. يا ابني فقد الولد عالوالد يا مدلل جي، وين عرسك يا لتقول الناس عري، يلي جمر فقد بقلب الوالد يجي. قل ليش اسوي لا حدا الحداي بالعين. بني اقتطعتك من مهجتي على ما قطعت سبيل الوصال. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، اللهم اقض حوائج المحتاجين. إلهي وسيدي تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا، وارحم والدينا ووالد والدينا ومن له حق علينا ومن كان معنا. السادة المقيمون لهذا المجلس المبارك تقبل أعمالهم إلى أمواتهم وأمواتكم ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح العلماء والشهداء، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، وأولاده المعصومين حجج الله، علينا نحيا يا غافرا الخطايا، يا غافرا الخطايا، يا سامع الشكايا، يا مطلق الأسارى، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب العطايا، يا رازق البرايا، يا واهب العطايا، يا البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا باعث البرايا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من عراق الرافدين. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. تقدم المشروع السياسي العراقي بخطوة مهمة للأمام بعد حل البرلمان العراقي لنفسه الخميس الماضي لوضع الأرضية القانونية للانتخابات المبكرة التي لم يكن لها أن تكون قانونية ما لم يحل البرلمان أو يحل البرلمان نفسه. كانت حتى الأمس القريب هنالك مخاوف ومخاطر من إجراء الانتخابات المبكرة التي أصبحت أمرا واقعا غدا بعد أن تم التصويت الخاص، وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن نسبة وعدد المشاركين في التصويت الخاص بأفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون يوم الجمعة قائلة إن نسبة المشاركة بلغت 69%، إذ أدلى نحو 822,000 ناخب بأصواتهم في التصويت الخاص من أصل نحو 1,200,000 ناخب. كما شكلت الخروقات البسيطة والمخالفات المحدودة التي تم تسجيلها من هنا وهناك دليلا آخر على سلاسة وسهولة العملية الانتخابية التي يمكن اعتبارها مؤشرا واقعيا بالاقتراع العام الذي يدلي أكثر من 15 مليون عراقي بآرائهم. وتبلغ نسبة الذين حدثوا بطاقاتهم للمشاركة بالانتخابات نحو 18 مليون مواطن، بنسبة تزيد قليلا عن ثلثي عدد لمن يحق لهم التصويت. وتشكل نسبة المشاركة بالانتخابات أحد المفاصل المهمة للمشروع السياسي العراقي رغم انعقاد الشرعية القانونية والمقبولية الدولية بأي نسبة لمشاركة حسب الانتخابات التي تجري في أكثر دول العالم، إلا أن الموضوع مختلف هذه المرة في العراق ولأسباب عديدة. فقبل هذه الانتخابات وقبل أن يقرر العراقيون الذهاب للانتخابات المبكرة كان هنالك تظاهرات شارعية طالب فيها الناس بالتغيير، ولربما التغيير الشامل ما عده البعض انقلابا شعبيا على النظام السياسي. ولذلك تشكل هذه الدورة من الانتخابات والنسبة العالية من المشاركين تصويتا جديدا لإعادة المشروعية وثقة الناس بالبرلمان والحكومة التي ستنبثق عنه إذا زادت نسبة المشاركة. وفضلا عن نسبة المشاركة جاءت مواقف المرجعيات الدينية والعلماء الكبار مسموعي الرأي في العراق لتؤكد أهمية الانتخابات وأهمية المشاركة الواعية والمسؤولة فيها، بل وطرح بعض المواصفات للمرشحين الواجب انتخابهم لتضع هذه المؤسسة المحترمة نفسها بصف المشاركين والراغبين بالتغيير نحو الأحسن عبر صناديق الاقتراع. إذن هي ملحمة وجهاد انتخابي يشهده العراقيون لتأسيس برلمان جديد تنبثق منه حكومة قوية بمقبولية أكثر شعبية. نعم نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا اليوم من عراق الرافدين، ومحورنا برلمان جديد ينتظره العراقيون على أبواب الغد. بطبيعة الحال أشرنا في بداية لقائنا أننا سنتوقف عند الإيجابية والسهولة التي مرت بها عملية الاقتراع، وربما هذه المسألة تعطي الصورة الدقيقة عن المشاركة في الانتخابات العامة والتحديات التي تواجه هذه الانتخابات والتأثيرات الإيجابية الناجحة إذا تمت على الشارع العراقي، وانعكاسات الوضع بعد الانتخابات على الدور الإقليمي للعراق في المنطقة، كما نتحدث نحن وإياكم عن النجاح الأمني الذي قاد العراقيين حقيقة وقاد العراقيون لطرد القوات الأجنبية من العراق. كل هذه المحاور سنتوقف إن شاء الله عندها في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، وأنتقل مع حضراتكم عبر تطبيق الواتساب. نعم انضم إلينا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من العراق من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله زميلي محمد سعيد.
السلام عليكم، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
حياكم الله. عن عملية الانتخابات في العراق لبرلمان جديد، حدثنا عن الأجواء والأخبار في هذا الإطار.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الأجواء إيجابية، الحالة هنالك نجاح كبير في الاستثنال في التزام شبه كامل بالصمت الانتخابي، لم تشكل أو لم تسجل أي اختراقات، بعض الأخطاء البسيطة لا تشكل عبء على عملية الاختراع لا بالصمت الانتخابي ولا بالخلافات أو المشاكل التي رافقت التصويت الخاص. نسبة المشاركة العالية أعطت مؤشر إيجابي، يعني يكشف عن أن نسبة المشاركة في الانتخابات ربما ستقترب من 50 أو أكثر من 50%. الأجواء الإيجابية والتفاؤل الكبير يسود الساحة السياسية، خصوصا أن هنالك تنامي ودعم كبير للفصائل والقوى والكتل الوطنية والإسلامية التي ترفع شعار المقاومة وحماية الحاج وطرد القوات الأجنبية ورفض التطبيع، وخصوصا بعد الاستفتاءات التي أصدرتها المرجعية التقليدية والحوزة العلمية وعدد كبير من العلماء الناخب العراقي بضرورة اختيار شخصيات كفوءة ونزيهة وتعمل على تحقيق سيادة العراق وتحمل على تحقيق المصلحة العليا للعراق. وأيضا فتاوى السيد الحائري بتحريم انتخاب من يدعم الاحتلال أو يحاول أن يعني يضغط على الحشد الشعبي أو يحله أو يدمجه. بالحقيقة مجمل بيانات المرجعية الدينية والعلماء والحوزة العلمية يعني أوضحت للمواطن العراقي المعايير الكاملة والصحيحة والحقيقية للانتخابات صحيحة ودقيقة، وهنالك تفاؤل كبير بانتصار الكتل الداعمة للمحور المقاومة مثل كتلة الفتح وحقوق ودولة القانون، وهنالك أيضا انحسار للقوى الأخرى التي تمثل أو تقترب من تمثيل المحور الوهابي والصهيوني في المنطقة. أعتقد أن الجو ملائم والحالة العامة إيجابية والأمن مستتب بشكل جيد، يعني توجد أحداث في العراق ولكنها خارج سيطرة إن شاء الله تعالى، تشهد ملحمة عراقية أخرى لبناء دولة راسخة وبرلمان
إن شاء الله
تنبق منه إن شاء الله حكومة قوية إن شاء الله.
ألف شكر وتحية لحضورك معنا الزميل محمد سعيد من بغداد، حياك الله.
حياك الله،
شكرا. أهلا بكم. أهلا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم من عراق الرافدين ومعالي من البحرين تكتب لنا: السلام عليكم، نتمنى أن يتوفق العراقيون في ظل إرشادات المرجعية لينالوا حقوقهم ويسترجعوا حريتهم وأمنهم ويتمكنوا من بناء أسس الدولة الحديثة بجميع شروطها وحقوقها الإنسانية والفكرية وحقها في التحكم بمصادر الثروات فيها وتوجيهها بما يناسب الدولة والمواطنين لينعموا بالراحة بعد سنين من العذاب والحرمان والحر والفقر وجميع الإرهاصات العالمية وتدخلاتها. أم علي من البحرين مشكورة على تواصلك معنا. أبو محمد مهدي من اليمن رسالة صوتية بعثها إلينا نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. العراقيون يتطلعون إلى برلمان عراقي، برلمان يلبي طموحات الشعب العراقي، برلمان خالي من الأيادي والأجندات الخارجية. فالعراق بلد من البلدان الغنية بالنفط والغاز وبالعلماء الأكفاء. العراقيون ينتظرون برلمان جديد لعراق جديد. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله هذا مع إذاعة طهران ولقاءنا تحديدا عراق الرافدين. كما نشكر الأخت فاطمة من العراق لنستمع إلى رسالتها.
تخرج أمة الحشد بمليونية انتخابية تسر الصديق وتغيظ العداء. ننتخب الفتح لنحمي الحشد، وننتخب حركة حقوق لنحمي الحشد. أمة الحشد إن شاء الله هي المنتصرة، نصر من الله وفتح قريب. نلبي نداء المرجعية، لبيك يا سيد علي السيستاني، تاج على الرأس سيد علي السيستاني.
شكرا أخت فاطمة من البصرة من العراق على تواصلك مع إذاعة طهران. إليك يا صبحي عبد الحميد من الأردن ورسالتك الصوتية.
تحية لكم يا جميعا. أنا لا يهمني برلمان جديد عراقي أم حكومة عراقية جديدة، بل يهمني أولا طرد القوات الأجنبية من العراق وتقوية الاقتصاد الداخلي، وأخيرا علاقات جيدة جدا مع دول محور المقاومة والمعسكر الشرقي. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن أخي الفاضل على تواصلك مع إذاعة طهران. وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. عبد الله من السنغال يكتب لنا: الانتخابات النيابية المبكرة التي جاءت استجابة شعبية وسط اهتمام دولي وعربي واسع مع تواجد مراقبين من قبل المراقبين الدوليين في هذا البلد. إن شاء الله نسمع النتائج الجيدة من هذه الانتخابات مهما كانت لصالح الشعب العراقي ولصالح محور المقاومة. إن شاء الله النسبة تكون عالية في المشاركة التي تأتي بإيجابيات كثيرة ومحاسن للعراق المستقر والمستقر فيه. مشكورين أحبتنا الكرام لمن تواصل معنا أيضا في هذا البرنامج. بارك الله بكم جميعا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام وأينما كنتم في لقائنا هذا عراق الرافدين. الكثير من المسؤولين العراقيين أكدوا أن الانتخابات التشريعية تشكل فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافح الفساد. وقبل هؤلاء المسؤولين المرجعية العليا في العراق والمرجعيات المختلفة أيضا أكدت ببياناتها على هذه المسألة، حيث هذا الاختيار يأتي وهذه الانتخابات تأتي في وقت شديد الحساسية، وهي انتخابات مفصلية سترسم خارطة الطريق السياسية للعراق بظل التحديات السياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية على أكثر من صعيد وملف، لأن هذه العملية هي جوهر التغيير السياسي المنشود والديمقراطية بمعناها الحقيقي في بلد ما، وتحديدا العراق بحاجة إليها. هناك محاكم في من قبل المجلس القضاء الأعلى تم تأسيسها وتم تهيئتها للتحقيق في المحافظات العراقية كافة بتلقي الشكاوى من المخالفات من الاقتراع واتخاذ الإجراءات القانونية ما أشرنا إليه المراقبون الأمميون والأوروبيون والعرب الذين يكونون في هذه الانتخابات هي بإشراف نحو 1800 مراقب وفق بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات العراقية. حق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم بشكل عام من أصل نحو 40 مليون نسمة في العراق، عدد سكان هذا البلد وفق أرقام رسمية التي جاءت قبل الانتخابات، والتي تأتي هذه الانتخابات طبعا قبل موعدها بعام. تتميز الانتخابات هذه عن سابقاتها، هي أول انتخابات استثنائية منذ التصويت على الدستور قبل ما يقارب 16 عام، وتأتي خارج السياقات المعمول بها في العراق، حيث يتحتم إجراء الانتخابات بشكل دوري كل 4 سنوات في هذا البلد. وهي الحقيقة الأخرى التي تتعلق بالانتخابات تجميد انتخابات الخارج، إذ قررت مفوضية الانتخابات في فبراير شباط الماضي تجميد انتخابات عراقية الخارج بسبب عدم توفر الإمكانات لإجرائها، وسط اعتراضات سجلت على هذا القرار، ولكن تم تأييده في النهاية. وتتزامن هذه المسألة مع خروج القوات الأجنبية وهذا الحدث السياسي المهم، إذ أنها ستجري مع بدء خروج القوات الأجنبية القتالية من البلاد، والتي يفترض أن ينتهي وجودها مع نهاية العام الحالي حسب قرار البرلمان العراقي. ما ميز هذه الانتخابات أيضا هي أنها شهدت أطول فترة دعاية انتخابية، وذلك بعد أن تم الإعلان حقيقة من شهر تموز يوليو الماضي انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين 3 أشهر، هي أيام كثيرة كانت وشهدناها للدعاية الانتخابية. المفوضية العراقية أعلنت في بياناتها أنها مستعدة تماما لإجراء هذه الانتخابات في العراق ولنجاح هذه العملية، التي من المؤكد كما أشرنا في حديثنا وفي لقائنا أنها ستأتي بتأثيرات إيجابية وناجحة على الشارع العراقي. الأستاذ عباس الجبوري رئيس مركز رفت للدراسات السياسية يكون معنا في هذا اللقاء، أهلا ومرحبا بك أستاذ عباس.
حياك الله، أهلا وسهلا بكم وبإذاعتكم الكريمة.
الله يبارك فيك، أنا أشكر لك إتاحة الفرصة في هذه الدقائق المهمة والحساسة. كيف تقرأ
الله يسلمك
سيدي الكريم الانتخابات العامة، لكن أنتم كيف قرأتم الإيجابية والسهولة التي مرت بها عملية الاقتراع، وهل هي تعطي صورة دقيقة عن المشاركة؟
تحية لكم وتحية وشكرا لهذه الاستضافة. حقيقة ما جرت بهذه الانسيابية وبهذا الوضوح أعطى رسائل واضحة بأنه الانتخابات جيدة، ومرجعية الرشيدة دعت إلى كثافة الحضور، وأيضا دعت إلى عدم انتخاب المفسدين والذين خانوا البلد، وهذه رسالة واضحة أعطتها المرجعية الشريفة ودافع أيضا للمواطنين. اليوم من يصنع التغيير ليس السياسي، خلص دور السياسي انتهى، من يصنع التغيير هو الشعب العراقي عندما ينتخب الشرفاء المضحيين المجاهدين الذين دافعوا عن العراق بكل بسالة. سوف يعطي رسالة اطمئنان لكل العالم بأن العراقيين لا زالوا قادرين على اختيار قياداتهم بشكل صحيح وبدون أن يكون اختيار عشوائي مثل السنوات السابقة. الانتخابات حقيقة انعكاسها على الواقع، عندما تكون انتخابات ناجحة من خلال المشاركة وأيضا من خلال الاختيار. اليوم الشعب العراقي عانى كثيرا من ويلات سابقة، مر بتجارب قاسية. اليوم العراق تم استعادته بدماء ذكية بجهاد واضح من داعش وأتباع داعش، ولا زالت المؤامرات والتحديات التي يخوضها، لا زال هناك احتلال أمريكي يجتم على صدور العراقيين. أعتقد الرسالة الأهم والأوضح عندما يلقن الشعب العراقي الاحتلال الأمريكي، عندما يستطيع أن يقود حرب الأصابع البنفسجية التي ستكون قاسية على الأمريكان، يختارون ممثليهم الحقيقيين الذين ضحوا من أجل هذا الشعب.
نعم، الدور الإقليمي للعراق بعد الانتخابات كيف تراه أستاذ عباس؟
يعني العراق مثل ما تعرف حضرتك دولة مهمة ومفصلية في الإقليم الدولي.
نعم،
وجود الأمم المتحدة ب10 فرق، وجود الاتحاد الأوروبي، وجود الدول الصديقة، الدول الأجنبية، مشاركة المجتمع الدولي وأيضا مشاركة المجتمع المدني، كل هذا رسائل يعطيها يعني رسائل واضحة تجعل من الإقليم يهتم كثيرا. شوف اليوم أنا كنت أطالع الصحف الأجنبية، كثير من الصحف الأجنبية المهمة في العالم تتحدث عن انتخابات العراق. هناك قوى تريد العراق اليوم، العراق تريد العودة العراق إلى وضع الطبيعي، عودة الدول لديها مصالح في العراق، نجاح العراق يعني نجاحها. لذلك أنا أعتقد فقط دول الاستكبار التي لا تريد الخير للعراق ستكون حقيقة تكون ليس بأحسن حال عندما تنجح الانتخابات ويفوز منهم الحق بالفوز في هذه الانتخابات.
طيب، وفي سؤالي الأخير لك أستاذ عباس حول النجاح الأمني، كيف تقرأون الخطط الأمنية؟ هل سيقود العراقيين لطرد القوات الأجنبية أيضا من العراق؟
أكيد. هذا شوف اليوم يعني أنا كنت الآن قبل أن أتي إلى برنامجكم مع الناطق الرسمي للقوات المسلحة والناطق الرسمي للعمليات المشتركة، وكنا جالسين نتحدث في إحدى القنوات أن الخطة الأمنية التي نجحت في زيارة الأربعين والخطة الأمنية التي نجحت في وفاة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم أعطت رسائل واضحة بأن القوات الأمنية سواء كانت في الجيش، في الشرطة، في الحشد الشعبي، فصائل المقاومة كلها جاهزة، كل الجهوزية لاستتباب الأمن العراقي. وهذا دافع قوي بأنه الاحتلال الأمريكي ليس لديه الآن أي حجة بالبقاء، باعتبار أن اليوم القوات الأمنية قادرة على استتباب الأمن، قائدة على خوض تجربة أمنية. اليوم الأمن الانتخابي في كل أوجته دليل قاطع على أن القوات الأمنية والقوات العسكرية قادرة على طرد الاحتلال في أي لحظة، لأنه خلاص ما عاد أكو داعي لوجوده ووجود قواعده داخل العراق.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ عباس الجبوري رئيس مركز رافد للدراسات، كنت معنا من العراق، أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله.
أهلا بكم. إذا المستمعين الكرام، توقفنا وقد استمعتم إلى صوت الأستاذ عباس الجبوري ضيف لقائنا الذي كان معنا وتحدث عن الأجواء الإيجابية والتفاعل الكبير من قبل الشارع العراقي الذي قد أقبل على هذه الانتخابات في الاقتراع التي تعطي مؤشرا إيجابيا لإقامة انتخابات ناجحة وموفقة في هذا البلد. من الأمور المهمة التي أشار إليها الأستاذ عباس الجبوري مسألة رفض التطبيع والالتزام بالإرشادات التي جاءت من قبل المرجعية الدينية في العراق لنجاح هذه العملية، وبطبيعة الحال العراق يلعب دورا مهما في المنطقة، البلد الغني بالنفط والغاز والثروات الكثيرة، الذي سيستعيد دوره البناء ودوره في المنطقة ما بين الدول التي نحن نعيش فيها. وخروج القوات الأجنبية من العراق هو المطلب العام الذي قد تم التصويت عليه من قبل البرلمان السابق، ومن المؤكد أنه سيتم متابعته أيضا في ظل البرلمان الجديد الذي سيأتي. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
تضحك الدنيا لنا فيه تناجينا وبالأفراح واللقيا مع الأحباب تروينا بيوم تضحك الدنيا لنا فيه تناجينا وبالأفراح واللقيا مع الأحباب تروينا أتيناكم وجئناكم أتيناكم وجئناكم محيينا مهنينا
أتيناكم محيينا وجئناكم مهنينا أتيناكم محيينا وجئناكم مهنينا
ولولا الحبة السمراء نشيد الحب يحدونا وتسبقنا أمانينا
أتيناكم وجئناكم أتيناكم وجئناكم محيينا مهنينا
إذا أحبابنا فرحوا سرت أفراحهم فينا ولو في أنسهم سرحوا رأوا فينا المعينين
إذا أحبابنا فرحوا
سرت أفراحهم فينا
ولو في أنسهم سرحوا
رأوا فينا المعينين أتيناكم وجئناكم أتيناكم وجئناكم محيينا مهنينا
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
إلى ما يوصلكم هذا الذي تفعلونه؟
هذا الذي نفعله؟ ماذا تقصد؟
أقصد هذه الحركات التي كنتم قد جربتموها سابقا ولكنكم لم تصلوا إلى شيء.
حتى الآن لا أعرف ماذا تقصد.
ما أقصده بوضوح هو موقفكم. لما لا تبايعون عبيد الله؟
ولما أنت حريص على هذه البيعة؟
تجنبا للفتنة التي قد تطيح بنا جميعا.
الفتنة التي تطيح بنا جميعا هي التي تخيفك أيها التميمي؟
نعم، هل أنت شاك في هذا؟
أجل، إنني أشك أيها التميمي. ليست الفتنة التي تطيح بنا جميعا هي التي تخيفك، إنما يخيفك حقا ما يتوعدك بالإطاحة بك.
ومن يجرؤ على ذلك؟
متأكد أنت من نفسك إلى هذا الحد أيها التميمي؟
نعم متأكد، متأكد من نفسي يا سعد، متأكد من نفسي إلى هذا الحد وإلى ما هو أبعد من هذا الحد.
حسنا حسنا، هذا واضح جدا.
نعم واضح جدا يا سعد، أوضح من أن تطاله أوهام بعض الصبيان.
بعض الصبيان؟ من هم الصبيان أيها التميمي؟
أنت تعرف من هم؟
لا لم أعرف، قل لي من هم.
أتريد أن تعرفهم حقا؟ القاسم وأمثاله.
القاسم؟
نعم القاسم بن حبيب بن مظاهر.
القاسم ليس صبيا أيها التميمي، إنه فتى من فتيان بني أسد ورجل من رجالهم. ثم من تقصد بكلامك وأمثاله؟ تكلم.
تكلمت ما فيه الكفاية لإفهامك.
اسمع، أنا أفهم ما يدور في خلدك، لن يخفى علي شيء مما تضمره، ولكنك أنت الذي لم تفهم بعد، وعلي أن أتكلم لأفهمك. اسمع، إن دم حبيب الذي سفكته ستدفعه من نحرك.
أتهددني يا سعد؟
افهمها كيفما تشاء أيها التميمي.
توقف توقف يا سعد.
لقد قلت لك، قلت لك كل شيء.
اسمع اسمع يا سعد، الآن اتضحت حقيقتك يا سعد. لقد تبين الذي تضمره، تبين كيدك وتربصك به، أنت وذلك الصبي الأسدي. ولكن اعلم، اعلم جيدا، وليعلم جيدا أيضا ذلك الصبي الأسدي، أنني ما زلت قويا. إذا ما حاول الصبي أن يجرب معي فسألحقه بأبيه، وألحقك أنت أيضا به. نعم ألحقك بحبيب وابنه.
أراك تهم بالخروج.
نعم الصواب ما رأيت يا أمي.
إلى أين يا بني؟
سأحضر اللقاء في دار سليمان بن سرد الخزاعي.
اللقاء الثاني هذا؟
نعم، وستكون هناك لقاءات متعددة حتى تثمر ما نرجوه من نتيجة، وقريبا سيكون ذلك إن شاء الله تعالى.
حسنا اذهب يا بني في حفظ الله وأمانه.
أستودعك الله يا أمي.
في حفظ الله يا بني. لا أدري ماذا أقول، أفرح أم أحزن؟ عندما يقترب يوم القصاص من المجرمين الذين سفكوا دماء طاهرة، لا شك في أنه يبعث على الفرح، ولكن الخوف من النتائج مما ستؤول إليه الأمور من أحداث خوف لا حدود له. لما تندم البعض جراح فقد حبيب، خوفي كبير على ولد القاسم.
قل لي يا عم.
ماذا يا قاسم؟
هل عزمت على شيء؟
نعم،